قال أبو عبد الله ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ها هنا ذكر آخر المنصوبات المفعول من أجله، ويسمى أيضا المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، ويعرفه بعضهم بقوله أنه المصدر القلبي المعلل لحدث شاركه في الزمان، والفاعل ولو تقديرا. مصدر قلبي يعني مقلوب، معلل للحدث الذي شاركه في الزمان وشاركه في الفاعل، ويعرفه المؤلف بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. المفعول لأجله الاسم المنصوب، الاسم المصدر المنصوب، حكمه النصب، يجيء علة أي بيانا لسبب وقوع الفعل الصادر من الفاعل. فإن قولك قام زيد، هذا الفاعل، سبب القيام إجلالا لعمر، فهو يذكر فيه العلة، لماذا علة القيام إجلالا لعمر، أي سبب وقوع الفعل الذي هو القيام. عندنا الفعل في قام، ما سبب القيام؟ إجلالا لعمر. وسبب المجيء القصد، قصدتك، ما سبب القصد؟ ابتغاء معروفك. فلا بد أن يكون مصدرا، كلمة إجلالا وابتغاء مصدر، أجل يجل إجلالا، لا بد أن يكون مصدرا، ولا بد أن يكون قلبيا، يعني أن يكون من أفعال القلوب، لأن الإجلال أمر قلبي، ولا بد أن يتحد مع عامله. إذا كان العامل قام يتحد معه، فلا يقال قام زيد إجلالون أو إجلالات، بل يكون الفعل لواحد والمصدر لواحد، ولا بد أن يتحد في الفاعل، الفاعل الذي هو زيد، زيد مفرد، وكلمة إجلالا أيضا مفرد، ولا بد أن يكون مفيدا للعلة. ما العلة؟ العلة هي الإجلال. مفعول إجلالا مفعولا لأجله، وكذلك ابتغاء مفعول من أجله. يتبين بهذين المثالين إجلالا لعمر ابتغاء معروفك أنه لا فرق بين الفعل المتعدي واللازم والمصدر المضاف وغيره، لأن كلمة قام زيد هذا لازم ليس متعديا، وأما قصدتك فإنه متعدي. قام زيد ما يحتاج إلى تتمة، قام زيد. وأما قصد، إذا قلت مثلا قصد زيد، هل الكلام تام؟ الكلام يحتاج إلى تكملة. قصد زيد عمرا ابتغاء معروفه، فلا بد أن يكون الفاعل قد يكون الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. قد تقدم في المفعول به أن المتعدي هو الذي ينصب المفعول، يقول فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل أنه تدبرت الكتب. هذا هو المفعول من أجله. الباب الذي بعده المفعول معه. يقولون إنه اسم لتلك الذات المنصوب بالفعل أو شبهه، يسبقه جملة فعلية أو جملة اسمية فيها معنى الفعل وحروفه الواقع بعد واو المعية. الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الفعل الصريح نحو جاء، فشمل المفرد والمثنى، جاء أو جاء وجاء، جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش، أي جاء مصاحبا الجيش. والجمع للمذكر والمؤنث، يصلح أن يقول جاء جئنا. فيخرج بذلك الفعل والجملة المنصوب بعد واو المعية الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. استوى الماء والخشبة، فيقال في الواو واو المعية، يعني استوى مع الخشبة. جاء الأمير مع الجيش، الواو واو المعية، الجيش مفعول معه منصوب، والخشبة مفعول معه منصوب، ويجوز عطفهما على ما قبلهما. يعني يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش، استوى الماء والخشبة، ولكن كأنهم يذكرونه لأجل أن يفهم المصاحبة، جاء الأمير مصاحبا الجيش، استوى الماء ومصاحبا أو مساويا الخشبة. وكذا المسبوق بجملة فعلية، إذا قلت سرت والنيل أو مشيت والقمر، أي مصاحبا القمر. وكذلك يجيء مثلا باسم فاعل، إذا قلت مثلا الأمير جاء أو آت والجيش، الأمير آت أو قادم والجيش، قادم اسم فاعل، والجيش الواو واو المعية. في الحاصل أن له ثلاث حالات: النصب، سرت والجبل يعني ووجوب العطف، قام زيد وعمر، وجواز الأمرين كما مثل. الباب الباقي إن شاء الله نقرأه غدا، نقرأ الآن في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الخنث المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابن على اليقين والأقل.
ذكرها هنا ثلاثة جمعهم في باب واحد: الخنثى والمفقود والحمل، وقال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين. وفي نسخة: تحظى بحق القسم، تحظى بالقسم والتبيين. ثم قال: ومعنى ذلك أنه إذا وجد في مستحق المال الخنثى فإنك تقسم على الأقل، أي تقسم المال على أقل ما تعطي كل واحد منهم، أقل ما يمكن أن يصيبه. ذكروا أن الخنثى هو الذي لا يعرف أذكر أم أنثى، وهو نوعان: نوع له الآلتان، له ذكر وفرج، وآخر ليس له واحد منهما، إنما له ثقبة يخرج منها البول، لا تشبه واحدة من الآلتين، لا تشبه ذكر الرجل ولا فرج المرأة. كيف يفعل إذا كان له فرج وذكر وشك في ذكورته أو أنوثته؟ ذكر أن رجلا سئل عن هذه المسألة وتحير، فقالت له ابنة له: ألحق الحكم المبال. فقال: اختبروه في البول، فإذا بال من الذكر فهو رجل، أو بال من الفرج فهو امرأة، فإن بال منهما معا نظر إلى أسبقهما، فإذا بال من الأسبق فهو له حكمه، فإذا بال منهما سواء نظر إلى أكثرهما، إلى أكثرهما خروجا للبول، فإذا استوى خروجه من هذا وهذا فإنه مشكل، ينتظر إلى أن يبلغ، ينتظر إلى البلوغ، ويتبين غالبا عند البلوغ. وذلك إذا بلغ تبين بخشونة الصوت، صوت الرجل بعد البلوغ يتبين ويكون مخالفا لصوت الأنثى، أو يتبين بالعلامات، يعني مثلا الأنثى يتفلك له ثديان فيعرف بأنه أنثى، والرجل يكون أو يحصل له الاحتلام من أحد الآلتين فيعرف بأنه رجل. وقد يتعطل واحد من الآلتين، الذكر أو الفرج، فيعرف بذلك أنه رجل أو امرأة. فالحاصل أنه كثيرا ما يتبين عند البلوغ. ذكر ابن كثير أنه أدرك في زمنه رجلا كان يعتقدونه أنثى، ولما كان في صغره كأنه مع الإناث، يحسن ما يحسنه النساء، يشتغل بأشغالهن في خياطة وفي إصلاح طعام وفي زركشة ونقوش ونحو ذلك. ولما وصل إلى 20 اتضح أنه رجل، يعني ظهر له ذكر أنثيان فتبين أنه رجل. فإذا كان في الأمل أنه يتبين فإنهم يقسمون على الأقل واليقين. الخنثى لا يكون زوجا ولا زوجة ولا أما ولا جدة ولا أب ولا أب ولا جد، إنما يكون في الأولاد، ويكون في الإخوة، ويكون في الأعمام، ويكون في الولاء. فإذا قدرنا مثلا أنه وجد هذا الخنثى فعندنا مثلا رجل مات وله ولد خنثى وولد وبنت سليمان، فالأضر عليهم أن يكون ذكرا، والأضر عليه أن يكون أنثى، فنجعل مسألة ذكورية مسألة الذكورية عندنا، تصير المسألة من خمسة، ومسألة الأنوثية تكون من أربعة، ابن وابنتان، فنعاملهم على أنه ذكر، ونعطي الابن خمسان والبنت خمس، ونعامله هو على أنه أنثى، ونعطيه سهمه من حق الإناث، وذلك بأنه إذا كان أنثى فإن له الربع، وإذا كان خنثى وإذا كان ذكر فإن له الخمسان، يعطى هو الربع ويعطى أخوه الخمسان وتعطى أخته الخمس ويوقف الباقي. هذا معنى فاقسم على الأقل واليقين، أعطي كل واحد منهما اليقين إلى أن يتبين أمره. يجعلون له إذا كان عندنا ثلاثة أبناء والرابع خنثى، مسألة كونه رجل من أربعة، ومسألة كونه أنثى من سبعة، لأن الابن لكل واحد منهم اثنان من سبعة. ثم إذا ضربنا الأربعة في السبعة، أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، فتكون المسألة الجامعة من ثمانية وعشرين. للابن واحد في سبعة من الأولى، واثنين في أربعة بثمانية، تقسم على اثنين، سبعة وثمانية تقسم على اثنين، فلكل واحد من الأبناء سبعة وله أربعة، ويبقى ثلاثة تكون موقوفة حتى يتبين أمره. إن تبين أنه ذكر أخذها وصار له سبعة كما لإخوته، فإن تبين أنها أنثى ردت عليهم، يعني رد عليهم ما زاد له. لو كان معهم بنت، يعني ثلاثة أبناء وبنت وخنثى، فإن مسألة الذكورية يعني مسألة الأنوثية الذكورية من تسعة، ومسألة الأنوثية من ثمانية، وبين المسألتين تباين، فإذا ضربنا إحداهما ثمانية في تسعة باثنين وسبعين، نضربها في الحالتين، حالة ذكورية وحالة أنوثية، فيحصل مئة وأربعة وأربعون. ويعطى كل منهم سهمه من الاثنين، ثم يقسم على سهمين، يعطى سهمه من الذكورية ثم سهمه من الأنوثية، ثم المجموع يقسم على اثنين والباقي يوقف. أما المفقود، يقول: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى. المفقود هو الذي غاب ولم يعرف هل هو حي أم هو ميت، لا يعرف حياته من موته، هذا هو المفقود. ثم ذكروا أن له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب عليه الحياة كالذي يسافر إلى بلد أو إلى دولة لقصد التكسب أو لقصد الحرفة أو نحو ذلك، الغالب عليه الحياة، فهذا ينتظر إلى أن يتم عمره 90 سنة، يحسب له منذ ولد إلى 90 سنة، ثم بعد ذلك تقسم تركته. يقولون في هذه المدة يورث من أقاربه الذين ماتوا في هذه المدة، ويحبس نصيبه من إرثهم، فإذا مات أبوه حبس له ميراثا، وإذا ماتت أمه فكذلك، وإذا مات ابنه هو يرث أو أخوه في هذه المدة إلى أن تنتهي 90. القسم الثاني الذي يغلب عليه الهلاك كالذي يفقد في معركة، والذي يخرج من بيته ليلا ثم لا يرجع، يغلب على أنه اقتيل وأنه مات، هذا ينتظر 4 سنين، لأن في 4 سنين الناس يخرجون ويذهبون ويجيئون. ففي هذه الحال بعد 4 سنين يقسم ماله وتطلق زوجته ونحو ذلك. فإذا مات ميت، ماتت امرأة لها زوج وأم وأختان لأب وأخ لأب مفقود، فإذا قدرنا حياته فالمسألة من 12 للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللأختان لأب الأختان لأب 2 لكل واحدة واحد، وللأخ المفقود 7، وذلك لأنه سوف يعصبهن. وإذا قدرنا أنه ميت فإن المسألة من 8 لأن فيها عول، الزوج له 3 والأم لها 1 والأختان لأم الأختان لأب لهما 3، فنعطيهم اليقين، فنعطي نضرب يعني نضرب 2 الذي هو ربع 8 في 12 ب24، فللزوج 6 في 2 وله 3 في 3، نقسمها 6 في 2 ب12 و3 في 3 6 في 2 ب12 3 في 3 ب9 الجميع 18، نقسمها على 2 فله 9، وهكذا فيوقف الزائد عليهم. أما الحمل فيقول: وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. إذا مات ميت وامرأته حامل أو أمه حامل وهي حملها يرث، فإنهم يوقفون للحمل. إذا طلبوا القسمة قبل الولادة أوقفوا للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو من ميراث أنثيين، فيكون ميراث الأنثيين إذا كانت المسألة المنبرية. إذا قدرنا أن هناك ميت وله أبوان وله زوجة وله زوجته حامل، إذا قدرنا أن الحمل أنثيين فلهما 3 18 وللأبوين 3 6 6 وهو 8، هذه 24، وللزوجة 8 هذه 27، فنوقف للحمل، نوقف له الأكثر الذي هو 16 من 27 وهو أكثر مما إذا قدرناه ذكرين. إذا قدرناه ذكرين أو ذكروا أنثى فإنه يستحق الباقي. إذا أعطينا الزوجة 8 وأعطينا الأبوين 6 يبقى عندنا 13، 13 من 24 أقل من 27 التي للبنات، فها هنا يوقف له الأكثر، الأكثر من الميراث ذكرين أو أنثيين. أما إذا كانت الحامل هي أمه إذا كانت مزوجة وحملها يكون أخ من الأم أو أخوين من الأم، لأن الميت أخوه من الأم ترثه أمه، يمكن أن يكون له زوجة يعني للزوجة الربع مثلا، وللأم السدس إذا قدرنا أن هذا المولود ولد، أنه ليس له ولد، أو السدس لأن الحمل يحجبها، إذا قدر أنه اثنان يحجبها فلا يحصل لها إلا السدس. كذلك نقدره اثنين الحمل حتى يحجب الأم فلا يحصل لها إلا السدس لأنهم إخوة، وأما الأم وأما الزوجة فلا يحجبها. فنقول نوقف لهذا الحمل الثلث، ونعطي الأم السدس، ونعطي الزوجة فرضها كاملا لأنه لا ينقصها، والموقوف ينتظر به ولادته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد ذكرتم في شرحكم لقصيدة الجوهر الفريدة للحكمي أن عثمان وعلي سواء في الفضل ولا يفضل أحدهما على الآخر، فما الراجح في المسألة؟
يعني أنهما متقاربان في الفضل، لأن كل منهما له ميزة، هذا تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تزوج بنته، وهذا ابن عمه، وهذا قريب له، يعني من أقاربه إن لم يكن ابن عم قريب، وكلاهما أسلم قديما، وكلاهما هاجر.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن الكرامات عند التابعين أكثر من الكرامات عند الصحابة، فلماذا مع أن الصحابة أكثر فضلا؟
ذلك لأن الكرامات إنما تحصل لمن كان بحاجة لما يقوي إيمانه، وإيمان الصحابة قوي، فلا يحتاجون إلى آيات أو كرامات تقوي إيمانهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع من يقول في من فعل أو قال الكفر الأكبر أنه لا يكفر حتى تتم فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، فما الشروط وما الموانع؟
لا شك أن الكفر عمل ظاهر، فنحن نحكم عليه بالظاهر ولا نفتش عما في قلبه، بل نقول القلوب إلى علام الغيوب، فإذا رأيناه قد قامت به هذه الأمور التي يكفر بها حكمنا بكفره ظاهرا، وعاملناه معاملة الكفار.
يقول أحسن الله إليكم: يقول: أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها؟
توقف العلماء فقالوا: خديجة أفضل بالسبق، وعائشة أفضل بالعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد الإنسان أن يشير إلى الحجر الأسود في الطواف، هل يستقبله بوجهه ويكبر كما يكبر للصلاة، أم يكبر وهو سائر والبيت على يساره؟
يندب أنه يلتفت له بوجهه، وأما اشتراط أنه يقابله بصدره فالظاهر أنه لا يلزم ذلك، يلتفت بوجهه ويحرك يده ويقول الله أكبر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: يقول: امرأة عجوز لا تستطيع أن تصلي حيث أنها لا تقيم الفاتحة، وإذا أرادت أن تسجد وضعت يدها على وجهها هل يجوز أن أصلي بها حيث أنها جالسة على السرير وأنا جالس عند رأسها أعلمها؟
لا بأس أنه يلقنها أو يعلمها حتى يكون ذلك سببا في تمام صلاتها وعبادتها.